بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. كفاني ظنا أن أرى في الحسين شفت آل مروان أضغانها، فأغضبت الله في قتله وأرضت بذلك شيطانها. عشية أنهضها بغيها فجاءته ترتاب طغيانها. بجمع من العار سد الفروج وغطى النجود وغيضانها. وطل وحشة إذ لم يجد مهربا ولا زمت الطير أوكانها. وسامته يركب إحدى اثنتين وقد صرت الحرب أسنانها. فإما يرى مذعنا أو تموت نفس أبا العز إذعانها. فقال لها اعتصمي بالإباء، فنفس الأبي وما زانها ترجل للموت عن سابق، ترجل للموت عن سابق له أخلت الخيل ميدانها. وبات بها تحت ليل الكفاح، وبات بها تحت ليل الكفاح طروب النقيبة جذلانها. وأصبح مشتجرا للرماح تحل الدماء منه مرانها. غريبا أرى يا غريب الطفوف توسد خديك كثبانها. وقتلك صبرا بأيد أبوك تناها وكسر أوثانها. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم أن يجعلنا من خدام أبي عبد الله الحسين، ويوفقنا لطاعته، ويجنبنا عن معصيته ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. بعض الأحيان أيها الأخوة تتوافق إرادة الإنسان مع إرادة الله عز وجل، فيأتي بعمل لا يرفضه الله، يرتضيه، كمن يأتي بالعبادات والصالحات. من أتى بعمل صالح، العمل الصالح يرتضيه الله، وافقت إرادته إرادة الله عز وجل. أو حتى الأعمال المباحة، يعني أتى بعمل لا هو مستحب لا هو واجب ولا يدخل في خانة الأعمال الصالحة لكنه مباح لا بأس به، فهذا توافقت إرادته مع إرادة الله عز وجل. بعض الأحيان تخالف إرادة الإنسان إرادة الله، أو الصحيح أن نقول تخالف إرادة الله إرادة الإنسان. في حال المخالفة، مخالفة إرادة الله لإرادة الإنسان، هناك صور يمكن أن نتصورها. بعض هذه الصور بهذا الشيء، يعني بعض هذه الصور بهالشكل، أن الإنسان لا يوافق ما يريد الله في عمله، لكن الله سبحانه وتعالى يمهله ويتركه لنفسه، هذا العمل لا يرتضيه الله، لا يرضى به، إرادة الله لا توافق هذا العمل، لكن تركه لحال سبيله يصنع ما يشاء. ليش؟ لأنه بين له الواقع وعرضه للامتحان. الكافرون الذين يكفرون بالله عز وجل إرادتهم الكفر توافق إرادة الله؟ لا شك، لا، لا توافق. العاصون، الآثمون، الخطاؤون، هذول كلهم إراداتهم في أخطائهم ومعاصيهم ومآثمهم كلها لا توافق إرادة الله، الله سبحانه وتعالى لا يريد، لكن في عين الوقت لا يمنعهم من شيء، يتركهم على رسلهم. ليش؟ لأنه في القرآن يقول إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه، خلقناه تركناه في هذه الدنيا لنعرضه للابتلاء والامتحان، هنا دار امتحان، احنا هنا مو في آخرة، هنا في دنيا، يتركنا على رسلنا، نصنع ما يحلو لنا، نفعل ما نشاء، نقول ما نشاء، ثم يحاسبنا في الآخرة. هنا احنا في مرحلة نتعرض فيها للامتحان، هنا في إبليس يحثنا على الحرام، وفي نبي وفي قرآن وفي عالم وفي وعظ وفي عقل وفي كذا، جنود الله مقابل جنود إبليس، فيصنع ما يحلو له، يفعل ما يشاء. الله عز وجل ما يخلي موانع وحواجز دونه، يترك على رسله، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، والأمر إليه كيف، إنما يعرف عواقب أمره وحاله مقدمة، بلغه الرسول الإسلام الدين، هذا بلغ بما ينبغي أن يبلغ، يعرف ما ينبغي أن يعرف، يعلم ما ينبغي أن يعلم، مو جاهل، كل شيء يعرف، تمت عليه الحجة، ثم يختار لنفسه، يختار ما يحلو له. هذه الإرادات، إرادة الإثم والخطيئة والذنب والكفر، ما توافق إرادة الله عز وجل، لكن الله يدعه على رسله، على حاله. هذه صورة، وصورة أخرى أيها الأخوة، تلك الصورة اللي احنا نلاحظ أن إرادة الناس تخالف إرادة الله، ذاك التصميم الإلهي، الإرادة الإلهية، الإشاءة الربانية. في هذه الحال لا، الله عز وجل يريد أن يكون ما يريد، الإنسان يريد خلافه، في هذه الحال لا تكون إلا إرادة الله، لا تتحقق إلا إرادة الله. كما لو أراد الله عز وجل أن يكون اليوم الساعة ليل، لو حاول الناس كلهم أن يحولوا الليل إلى النهار ما يمكن. ليش؟ لأن اقتضت إرادة الله أن تكون الساعة ليلا. واحد كتب عليه الموت والقتل، قدر الله له أن يقتل أن يموت، حان أجله، حانت ساعته. لو حاول الدنيا أهل الدنيا جميعا لو تظاهروا على أن يمدوا في حياته لما استطاعوا. ليش؟ لأن اقتضت حكمة الله، إرادة الله، إشاءة الله أن يموت. أو على العكس من ذلك، واحد لازم يحيا، الحكومة حكمت عليه، القاضي حكم عليه بالموت، السلطان حكم عليه بالقتل، وبالفعل خلوه في السجن وصدر الحكم ضده وأتوا به إلى حبل المشنقة ووضع الحبل في عنقه وجر المسؤول الحبل وتعلق الرجل، خلص لازم يموت، لكن الله لا يريد له ذلك فيبقيه حيا، وكل المحاولات تبوء بالفشل. هذه الصورة اللي احنا بصدد الحديث عنها، عندما تتناقض وتتخالف إرادة الناس، إرادة المخلوقين، مع إرادة الله. والله يريد أن يحقق إرادته، مو ذيك الإرادة والإشاءة اللي يترك الناس على رسلهم، لا، الله يريد شيء، يريد تحقيق شيء والناس لا يريدون، أو يريد الناس تحقيق شيء والله لا يريد. في الحالتين لابد أن تتحقق إرادة الله، ما يقدر الإنسان تكون له الغلبة، ما يمكن أن تكون له الغلبة أمام إرادة الله عز وجل. إحنا عندنا إرادات أيها الأخوة، عندنا إرادات، إحنا البشر في حياتنا عندنا إرادات، إراداتنا نحشد لها. جنابك تحب تسافر بكرة، تحشد لإرادتك، تهيئ جوازك، تذكرتك، فلوس السفر، تحجز فندق، تتصل تلفون بأهلك، ما أعرف إيش، كل هذه المقدمات تأتي بها، لكن لازم سفرك يوافق إرادة الله عز وجل. لو الله مو رايد ما تقدر تسافر، تكون الغلبة لله مو لك، لكن إحنا ما نعلم، ما نعرف، إحنا نحشد لإراداتنا، نريد شيئا نحشد إراداتنا. بالنتيجة لا يكون إلا ما يريد الله، الأمر أولا وآخرا لله، إرادة الله فوق إرادة الكون، فوق إرادة المخلوقين جميعا، هو الخالق، هو المدبر، هو المهيمن، هو المسيطر، هو اللي يمشي إرادته، الغلبة لله عز وجل. كمثال أقول لك، في كثير من الحالات الناس يريدون أن يسقطوا أحد، الناس يريدون أن يمحوا أحدا من الوجود، يمحوا ذكره لا يبقى له أثر، لكن الله عز وجل يريد يرفع من شأنه شخص معين، شيء معين، قضية معينة، الناس يريدون لها الفناء والزوال، ولكن الله عز وجل يريد لهذا الشخص البقاء، أو لهذه القضية أن تكون خالدة. لابد أن تتحقق إرادة الله. الناس مهما أوتوا من حول وطول وقوة وقدرة ما يستطيعون أن يفعلوا شيئا أمام إرادة الله، والعكس أيضا صحيح، الناس يريدون أن يرفعوا من شخص من شأنه أو من قضية، والله لا يريد، الله يريد يدمره يقضي عليه ما يبقى لذكر. محاولات الناس كلها تبوء بالفشل، ولا يكون إلا ما أراد الله. ذول بنو أمية أيها الأخوة أرادوا أن يرفعوا من شأن أنفسهم، أرادوا أن يرفعوا من شأن رجالهم، فشيدوا لأنفسهم مجدا عظيما، أنفقوا في سبيل هذا المجد أموال كثيرة، طاقات عظيمة، قامت لهم دولة استمرت 83 عام، 83 سنة مو قليلة، دانت لهم الدول، دولة بني أمية ما كانت مثل دول اليوم، كانت دولة بني أمية كانت تحكم ذاك اليوم على مثل 50 دولة من دول اليوم، 50 بلد 50 دولة من دول اليوم اجمعها هاي تشكل الإمبراطورية اللي حكمها بني أمية، وبعدين توسعت وتوسعت وحكمها بني العباس. عندهم أموال طائلة، عندهم قدرات واسعة، بعض قوادهم قواد العسكر قواد الجيش كان يقود حملات في بلاد الله الواسعة، يمشي يروح إلى الشرق يتوغل في أرض الله الواسعة شرقا، الآخر يتوسع ويتوغل في بلاد الله غربا، والآخر يتوغل في بلاد الله جنوبا، والآخر يتوغل في بلاد الله شمالا، والخليفة قاعد في العاصمة ما يعرف، الجيش الإسلامي ماشي. الفضل طبعا ما يعود، هذه نقطة لازم نعرفها، الفتوحات اللي صارت طيلة التاريخ الإسلامي الفضل كله يعود فيها إلى رسول الله وإلى الإسلام، بس الدين الإسلامي ورسول الله صلى الله عليه وآله، ما تعود ما يعود الفضل فيها لأحد من الخلفاء. أبين لك ليش، يعني لو في زمن الخليفة الفلاني صارت 4 فتوحات ما لازم ننسب الفضل إلى الخليفة السلطان الحاكم، لماذا؟ لأن الظروف جعلت هذا الخليفة يحكم فترة أطول، والمسلمون شلون احنا اليوم نرى لزاما علينا أن نصلي، سواء كنت في هالبلد ولا كنت في ذاك البلد، ولا كان يحكمك طاغية العراق ولا كان يحكمك إنسان صالح، لا فرق، أنت ملتزم بفريضة دينية، ها؟ فريضة ملتزم بها، الصوم أيها الأخوة، الصلاة، الجهاد، الحج، هذه فرائض الناس ملتزمين فيها بغض النظر عن من يكون الحاكم وفي أي زمن في أي مكان، بغض النظر عن هذا، كما أننا اليوم نرى لزاما على أنفسنا أن نصلي، هذولاك كانوا يرون لزاما على أنفسهم أن يجاهدوا. الجهاد فرض مثل الصلاة، احنا اليوم ما نجاهد لأن ماكو جهاد، الظروف تغيرت، لو دعينا للجهاد في سبيل الله دولة أعداء اعتدت علينا، لازم ندافع، يجب الجهاد على الكل، كل مكلف ما عنده عذر يمنعه من الجهاد يجب عليه، كما تجب عليك الصلاة يجب عليك الجهاد، الجهاد الإسلامي هذا. ذاك اليوم الفتوحات ماشية، فكل يرى في نفسه وجب عليه الجهاد يروح يقاتل، يروح يجاهد بغض النظر عن من يكون السلطان. احنا بعض الأحيان نسمع وحتى نقرأ في بعض الكتب يقول شوف الخليفة الفلاني في عهده ما صارت فتوحات، بينما الخليفة الفلاني في عهده صارت فتوحات كثيرة، المسلمون فتحوا فلان بلد وفلان بلد وفلان بلد في عهد فلان من الخلفاء، وكأنه يريد ينسب الفضل إلى الخليفة. الخليفة ما له شغل، الخليفة حكم فترة أطول، قدر له أن يحكم فترة أطول، والظروف كانت مهيئة، والمسلمون يجاهدون يجالدون الأعداء ويقاتلون المردة الكفار، لا عليهم بمن يكون الخليفة، ماشي لازم يكون الخليفة عاقل حتى يضاعف مجهودهم، بدال ما يفتحون 4 بلاد كان المفروض يفتحون 10 بلاد، لكن هو بعقليته المتخلفة خلاهم يفتحون 4 بلاد، حدد حركتهم الجهادية كان عليها أن تتوسع أكثر فأكثر، هو حددها، ملتفت كيف؟ هو لا يعود الفضل إليه في الفتوحات، بل يلام على أن بعقليته الصغيرة حدد حركة الجهاد الإسلامية، ملتفت كيف؟ فأريد أن أقول أنه في عهد بني أمية عبد الملك بن مروان، هشام بن عبد الملك، سليمان بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك، فلان واحد، هذول عبد الملك و4 أولاده، صارت في أيامهم فتوحات عظيمة، بس هو ما أصلا هو ما يعرف ما يدري شي يدور، شنو اللي يجري على الحدود. هذا القائد، القائد المخلص المؤمن يقود الحملات، والناس يرون لزام على أنفسهم أن يقاتلوا. شلون يرى أنت ترى لزاما على نفسك تصلي، وترى لزاما على نفسك تصوم في شهر رمضان، وإذا صارت عندك قدرة مالية واستطاعة ترى لزاما على نفسك أن تحج؟ هذولاك هم كانوا يرون لزاما على أنفسهم أن يجاهدوا أن يقاتلوا، فيلتحقون بالجبهات يقاتلون حتى الخليفة ما يدري. بعض الأحيان الخليفة يظل سكران 4-5 أيام ما يعرف شنو حقيقة، في حال سكر تجي الغنائم وهو ما يعرف، هو غافل عنها، فلا يعود الفضل فيها إليه. لا، هذه فريضة التزم بها المسلمون. 40 سنة، 40 سنة واحد من القادة يقاتل في الجبهات ويفتح الفتوحات. كتب له في يوم من الأيام الخليفة، احتاج فلوس أموال، كتب له قال له ابعث لي، فبعث له 40 ملك من الملوك، ملوك الطوائف يعني ملوك البلاد الصغيرة، 40 واحد وعلى رؤوسهم تيجانهم مربطين بالحبال، دخلوهم أسارة على الخليفة الأموي بفضل القائد العسكري زعيم العسكر المجاهد. 40 سنة جاي يواصل القتال، 40 سنة من عمره يواصل القتال، والخليفة لا يعلم ما يدور حوله ولا يعرف ما يدور في جبهات القتال إطلاقا. الحاصل وين كنا احنا؟ نرجع إلى كلامنا. يروح واحد يقاتل في سبيل، كان كلامنا حول الإرادة، تقتضي الإرادة الربانية. الجيش يروح يقاتل مثلا، تقتضي حكمة الله، إرادة الله أن ينتصر هذا الجيش، لازم ينتصر. لو حاول كل الناس، كل الأعداء أن يسقطوا هذا الجيش أو يؤخروه عن وظيفته وأداء واجبه، ما يقدرون. كل ما وضعت عقبات في طريقه يتغلب عليها الجيش. ليش؟ لأن الله كتب لهم النصر. هذول بنو أمية، كان حديثنا عن بني أمية، الدولة اللي استمرت 83 عام وحصلت في أيامهم هذه الفتوحات الضخمة، وأثروا ثراء عظيما، أجت أموال طائلة، كانت تأتي الأموال لا تعد ولا تحصى. ليه؟ القدرات الواسعة، الأموال الكثيرة، الفتوحات المتواصلة، العظمة، عظمة الإسلام لملك زمام الأمر بنو أمية، الفرصة سنحت لهم. كل هذه القدرات والإمكانات والطاقات صرفوها نحو ضرب علي بن أبي طالب وآل علي والقضاء عليهم وإطفاء إخماد وهجهم، دفن معالمهم. في نفس الوقت صرفوا كل الطاقات والمجهود في إعلاء كلمتهم وبناء المجد لأنفسهم. قاموا يشيدون بأبي سفيان جدهم، يرفعون من شأنه، يشيدون بمعاوية، يضعون أحاديث. اللي يدرس بدقة يشوف شيء عجيب، يعني مثلا معاوية يسموه خال المؤمنين، خال المؤمنين. زين، وهذا محمد بن أبي بكر ليش ما تسموه خال المؤمنين؟ محمد بن أبي بكر أخت عائشة، وعائشة عندكم أفضل نساء الرسول، ليش هذا ما تسموه خال المؤمنين؟ لا، هذا ما يحبوه، ما يذكرون عنه شيء أبدا، يخفون اسمه. معاوية يسموه خال المؤمنين، هذه اجت من بني أمية، من بني أمية أساسا أتت منهم، يسموه كاتب الوحي، كاتب الوحي. والحال الكل يعرف أن معاوية ما كتب الوحي عمره، حتى حرفا من الوحي لم يكتبه معاوية. معاوية استخدمه رسول الله على اعتباره كاتب، يحتاج إلى كتاب، واحد يقرأ ويكتب، وذول قلة كانوا. تظاهر بالإسلام، صار مسلم، فاستخدمه موظف، يحتاج النبي كتاب، فكان يكتب كتبه إلى الملوك والرؤساء بين يديه، ما يسمح له أن يكتب وهو غائب. الرسول صلى الله عليه وآله غائب يكتب، ما يسمح له، يكتب بين يدي رسول الله إلى الملوك والرؤساء، كتبه إلى الملوك والرؤساء يكتبها بين يدي رسول الله حتى لا يتلاعب فيها. أما من الوحي لم يكتب حرفا واحدا، وأنا أتحدى أي واحد يجد في أي مصدر من المصادر أن معاوية كتب حرفا واحدا من الوحي. إنما هذه كانت دعاية بذل بنو أمية فيها أموال وطاقات لجمع القرآن، أحسنت، فهو لم يكتب الوحي إطلاقا، زين. لكن هاي الدعاية اللي بذلت لرفع شأن بني أمية، والحط من قدر علي وآل علي، حاولوا جهد إمكانهم أن يحطوا من قدر علي، لكن اللي حصل خلاف هذا. ليش؟ لأن الله أراد شيء وأرادوا شيء، وما كان بالنتيجة ولا يكون بالنتيجة ولا يحصل إلا ما يريد الله. يقول الراوي، يقول ذولا كانوا يذكرون آبائهم أسلافهم، يذكرون أمجادهم، فما ذكروا أحدا منهم من بني أمية إلا وكأنهم كشفوا عن جيفة، وكانوا يخفون معالم علي بن أبي طالب، فكلما كانوا يزدادون في إخفاء معالمه ودفن اسمه وطمس آثاره إلا وكأن الله سبحانه وتعالى يأخذ بناصيته ويرفع به إلى السماء. هذول يحطون من قدره، الله سبحانه وتعالى يرفع به إلى السماء خلاف ما يريدون. يعني شنو؟ أنت فلوس ما عندك، عندك قدرة ما عندك، عندك سلطة ما عندك، عندك إعلام ما عندك، عندك كل شيء عندك، ليش ما تتوفق؟ شنو السر؟ السر في ذلك أن الله لا يريد، الله يريد شيء وأنت تريد شيء، ثم لا تكون إلا إرادة الله عز وجل. لما تتناقض إرادة المخلوقين مع إرادة الله لا يكون إلا ما يريد الله. بالنتيجة أيها الأخوة، درس من دروس ثورة الحسين، قضية الحسين بأبي وأمي، اللي إحنا اليوم هذا الدرس نلمسه ونحسه ونفهمه وندركه. يمكن ذاك اليوم ما كان مفهوم للناس أول الأمر، لكن اليوم مفهوم. الدرس هذا يقول لنا الحسين عليه الصلاة والسلام، يقول: إن أردت عزا كرامة خيرا للدنيا والآخرة، توفيق من الله، إعانة من الله، أردت أن يكون الله معك، خليك مع الحق، مع الدين، مع الإيمان، لا عليك بالناس. الناس يكرهوك، يقتلوك، يؤذونك، فليصنعوا ما يحلو لهم، لا يكون إلا ما يريده. الحسين قتل بأبي وأمي، الظروف كلها كانت ضده، الظروف المادية على الأرض كلها كانت مخالفة للحسين. عبد الله بن عمر منع، صار ينصح الحسين: أبا عبد الله لا تروح، ترى مو في صالحك، الطريق هذا لا ينتهي بك إلى خير. عبد الله بن عباس، عبد الله بن جعفر، عبد الله بن الزبير، هذول العباد الأربعة، حتى محمد بن الحنفية أخوه نهى ومنع. يعني أهل البيت أشياعهم المخالفين مع الحسين، الخطوط المتعددة اللي كانت في المدينة وفي مكة، الكل وقفوا في وجه الحسين منعوه عن إخلاص أو عن غير إخلاص، لا علينا. عبد الله بن الزبير يشك في أمره أنه كان مخلص، لما ينهى الحسين يقول لا تروح، يقول في قرارة نفسه كان يتمنى أن الحسين يطلع من مكة، وبالفعل لما طلع من مكة توجه إلى العراق، جاء ابن عباس قال له: صفى لك الجو، فبيضي واصفري ونقري ما شئت أن تنقري. أنت كنت تتمنى أن الحسين يطلع، ها، لكن كذبا وزورا تظاهرا تجاملا مجاملة تقول له أبقى. فالحين شنو كانت نياته؟ إحنا لا نقرأ نيات الناس، لا علينا بها، إحنا علينا بالظاهر. الظاهر الظروف كانت مخالفة مو مؤاتية للحسين، وقد نهوه ومنعوه، لكن هو بأبي وأمي كان واثق من نفسه، واثق من دينه، واثق من مبدئه، من مواقفه المبدئية واثق منها، يحذروه من الموت. أقصى ما في الأمر أن يحذر من الموت، هو ما يخاف من الموت، هو يقول تخوفوني من الموت، إني لا أرى الموت إلا سعادة والحياة مع الظالمين إلا برمة. تخوفوني من الموت، خط الموت على ولدي آدم مخط القلاء لا مفر منه يعني. تفروني من الموت، تخوفوني من الموت، وخير لي مصرع أنا لاقيه، كأني بأوصالي تقطع، أنا أعرفها أعرفها، كأني بأوصالي تقطعها عشلان الفلوات بين النواويس وكربلة، فيملأن مني أكراشا جوفاء أو جوفة وأجربة سغبة، لا محيص عن يوم خط بالقلم. رضا الله رضانا، هذا الموقف المبدئي، رضا الله رضانا، أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. أنا أعرف شنو أسوي، أنا واثق من موقفي ومدافع عن ديني ومبدئي وعقيدتي، ومصمم مصمم على الموت. اليوم أيها الأخوة احنا علمنا وفهمنا وأحسسنا ولمسنا بدقة ما قاله جده صلى الله عليه وآله لما يقول من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. يا أخي واحد الله سبحانه وتعالى يريد يرفع من شانه، يريد يعظمه، مو دولة بني أمية اللي دامت 83 سنة. لو تجي دولة أقوى من دولة بني أمية وتدوم 1000 سنة ما تقدر تحط من شأن الحسين. ليش؟ لأن الله يريد أن يرفع من شأن الحسين، واللي الله سبحانه وتعالى يريد أن يحط من شأنه كل العالم كل الدنيا كل التاريخ ما يستطيعون أن يرفعون من شأنه، لأن إرادتهم أتت مناقضة لإرادة الله. واحد مملوك مسكين ضعيف نسبة وضيع عادي، لكن الله يريد يرفع من شأنه، شلون؟ احنا ما نعرف شلون، كل ما نعرفه أن الشرع يقول لنا خليك مع الله، تمسك بدينك، تريد عز بلا عشيرة، مرة العز نابع من قوة العشيرة من قوة الأتباع والجند، عندك أرضية صلبة واقف عليها، ظهرك قوي تستند إلى قوة إلى ركن شديد، مرة لا، كل هالعوامل والأسباب غير مهيئة غير متوفرة، يأتيك العز بس من الله. من أراد عزا بلا عشيرة هيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله. حديث عظيم حقيقة، أنا لما أقرأ هذا الحديث يقشعر بدني، اللي يفهم صدق هذا الحديث يحس ويلمس من شواهد التاريخ. اقرأ التاريخ، شواهد التاريخ تدلك على صدق هذا الحديث، حديث نبوي شريف قاله صلى الله عليه وآله، أبناء ذريته أخذوا بهذا المعنى، الحسين خصوصا بأبي وأمي، الحسين أخذ بهذا الحديث. لا عليه دولة السلطان هذا ذاك، ما له شغل، هو تمسك بدينه وبمواقفه وبذل نفسه لله، فليكن بعد ذلك ما يكون. شوف الله سبحانه وتعالى شلون رفع من شأنه، أين بنو أمية؟ وين الخلفاء؟ وين بنو العباس؟ الإمام المظلوم اللي كان بالأمس صريع على التراب، أولاده ابن علي الأكبر مقطع بالسيوف إربا إربا، أخوه العباس أجوا بني أسد يدفنون جثمانه بأبي وأمي، دفنوا الجثث، قال لهم زي العابدين بعد عندنا واحد، دوروا دوروا أبحثوا، فبحثوا حتى وقفوا على العباس، قالوا له نعم يا ابن رسول على العلقمي جسد، كلما رفعنا منه جزء سقط منه جزء آخر، قال دعوه إنه عمي العباس، تركوه. ما أبي أقرأ لك قراية، بس أقول أخو العباس كل ما يرفعون منه جزء يسقط منه جزء آخر، ابن علي الأكبر مقطع بالسيوف إربا إربا، طفل الرضيع محزوز النحر، هو صريع عار اللباس قطيع الرأس مضمخ بدمائه، هذا يوم وهذا يوم يتعاظم شأنه، تتعالى منزلته، ها يحيا على الأيام، ما يمر يوم إلا ويزداد الحسين علوا وعظمة وارتفاعا. هاي من وين؟ من ربك، من الله عز وجل. أراد الله له الخلود. لو الدنيا كلهم، أهل الدنيا كلهم، أهل العالم جميعا أرادوا أن يحطوا من قدر الحسين، ما استطاعوا. هذا على درس عظيم من دروس ثورته المباركة بأبي وأمي. واحد أيها الأخوة، أحكي لك القصة وأختم حديثي. واحد يقال له عطاء ابن أبي رباح، هذا فقيه من فقهاء مكة، عطاء ابن أبي رباح معروف مشهور من التابعين ومن فقهاء مكة. يجي سليمان بن عبد الملك الخليفة، خليفة امبراطور طاغي من طغاة بني أمية، أكول معروف بكثرة أكله، يضرب به المثل في كثرة أكله. يجي إلى مكة فيتظاهر بالصلاح والإصلاح، معه ولداه، عند أولاد اثنين وحاشيته ورجاله وأزلامه من حوله. يجي يطوف بالبيت يكمل طوافه، فيميل إلى بعض حاشيته يقول له: أين صاحبكم؟ وين هذا صاحبكم؟ أريد أن أسأله بعض المسائل، أسأل عن مناسك الحج وينه؟ فيشير إلى زاوية في المسجد الحرام يقول: ذاك عطاء ابن أبي رباح يصلي في تلك الزاوية. فيتوجه إليه الخليفة السلطان مع ولديه. هذول الولدان يتعجبان: من هذا اللي قصده الخليفة بنفسه؟ من هذا الخليفة بنفسه يقصده؟ ما يقول له: تعال عندي شغل وياك، هو يروح إليه، هو يقصده. تعجب الولدان بس ما يتكلمون، سكتا حتى يرى القضية إلى نهايتها. وصل سليمان، شاف لا يزال عطاء بن أبي رباح يصلي، والناس من حوله جلوس عن يمينه وشماله وبين يديه، فجلس مع الجالسين مؤدب حتى أتم صلاته. فالتفت عطاء بن أبي رباح، شاف سليمان قاعد، بدأه سليمان بالتحية، سلم عليه حياه، قال: عليك السلام ورحمة الله وبركاته، تأمر شيء؟ قال: نعم، عندي مسائل. فسأله عن مناسكه، عن بعض مناسك الحج، ويجيبه عطاء بن أبي رباح بالتفصيل، يرد عليه كلمة كلمة، وانتهت المسائل وأخذ الأجوبة. ثم قام وراح يسعى إلى المسعى. في المسعى سمع منادي الأمير، يعني عامل بني أمية في مكة، والي مكة، حاكم مكة من قبل بني أمية، مناديه ينادي: لا يفتين أحد في المسجد الحرام في هذا المقام إلا عطاء بن أبي رباح، لحد يفتي الناس، إلا عطاء يفتي الناس. فالتفت الولدان إلى أبيهما، قالوا: يا أمير المؤمنين، على حسب تعبيرهم، أيها الخليفة، من هذا اللي لا يفتي الناس إلا هو؟ من هذا اللي يقصده؟ أنت قصدت بنفسك، رحت شنو هذا؟ من هذا؟ خصوصا وأن الولدين لما نظر إلى عطاء بن أبي رباح، جلسوا عند أبوهم يريد يسأله، شافوا شكله، وإذا به حبشي أسود البشرة، أفطس الأنف، مفلفل الشعر، إذا جلس بدا وكأنه غراب أسود، هذا شكل، هذا ظاهره، حبشي أسود، من هذا اللي يقصده الخليفة؟ ثم لا يفتي بالمسجد الحرام إلا هو. فتعجبوا هذول الأولاد، أولاد الخليفة، سألوا أباهم، فقال لهم سليمان، سليمان بن عبد الملك الخليفة، يقول للولدين، يقول: بني، أرأيتما ذلنا بين يديه؟ شفتوا شلون أنا كنت جالس ذليل؟ هذا فقيه فقهاء مكة، هذا عالم مكة، هذا احنا لازم نتذلل لعلمه ودينه وتقواه. زين، هذا عطاء بن أبي رباح، أيها الأخوة، العبد الحبشي كان عبد مملوك تملكه سيدة من سيدات مكة، امرأة في مكة تملكه، لكن من طفولته لاحظت عليه أنه مقسم أوقاته ثلاث أقسام، قسم جعله لخدمة سيدته لأنه هو عبدها مملوكها، هي مولاته سيدته فلازم شرعا يؤدي حقها، مخلي قسم من حياته من يومه لخدمة مولاته، وقسم للطاعة يفرغ فيه في القسم هذا في الساعات يتفرغ للطاعة والعبادة والتوجه إلى الله، يعبد الله مخلصا، يصف قدميه، يقف للصلاة والدعاء بإخلاص. والقسم الثالث من حياته مخصصة لطلب العلم، كان يحب العلم كثيرا، من أول حياته وضع أقدامه في طريق العلم فاستحصل علما كثيرا. السيدة هذه المكية التي كانت تملكه لما شافت إقباله على الله وعلى العلم هي أيضا تخلت عن حصتها واعتقته، قالت له روح أنت حر في سبيل الله، ما تستاهل أن أستخدمك عبد، أنت من أهل الدين ومن أهل العلم، روح موفق في طريقك، روح واصل طريق العلم والدين. أعتقته فخرج حرا من بيت سيدته واصل العلم والدين، عينه على الله عز وجل، لا يريد شيئا من الدنيا إلا الكفاف والعفاف، لا يريد غنى، ما يريد يكدس أموال، بس يعطي الله الكفاف، يكف عن الناس يعني يستغني عن الناس. وبالفعل كان يعيش حياة الزهادة، عنده ثوب يشتريه في كل عام، ثوب واحد، رداء واحد بخمسة دراهم، هذا ثوب يكتفي به طول العام، يكتفي بالشيء القليل، زاهد معرض عن الدنيا مقبل على الله، معرض عن الدنيا مقبل على الله. هذا العبد المملوك اللي نسبه وضيع، مو شريف، مو من أسرة وعائلة، لا هو من بني هاشم، لا هو من ذرية رسول، لا واحد عبد مملوك، عبد حبشي أسود مفلفل الشعر أفطس الأنف، مملوك يباع ويشترى، التفت كيف؟ لكن الله عز وجل يريد يرفع شانه ويرفع 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 حتى يصير أفقه فقهاء مكة، يفتي الناس في البيت الحرام، ويجي الخليفة يجلس مؤدب ذليل بين يديه يستفتيه أحكامه. هاي من وين؟ بفلوسه؟ أمواله؟ ما عنده أموال، عشيرته؟ أصله؟ حسبه؟ نسبه؟ قوته وجنده وسلاحه وأموال؟ شنو اللي كان عنده؟ ولا شيء. من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. في القرآن الآية اللي بدأتها أيها الإخوة معكم، بدأت الحديث بها، شو يقول؟ يقول يريد الله يتم نوره ولو كره المشركون، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو، هذا نور الحسين، قلنا من أول ليلة عرفه جده رسول الله سماه نور، سماه مصباح، يقول الحسين مصباح الهدى، مصباح الهدى. يا الأخوة الكلمة الهدى لو تفسر على أن كلمة الهدى هو الله عز وجل، لأن الله يسمي نفسه هدى، يعني مصباح الله يعني نور الله، أو تفسر الهدى يعني الهداية يعني مصباح هداية، ومصباح الهداية يعني مصباح الله. رسول الله يعرف ابن الحسين يقول هذا مصباح الهدى، لو الناس كلهم أرادوا أن يطفئوا ويخمدوا نور هالمصباح ما استطاعوا، ما يقدرون. ويأبى الله، هذه مو قضية حياتية تخص بعض الناس، يسوي ولا ما يسوي، الله يرضى ولا ما يرضى، يترك على رسله، يحب يصلي يحب ما يصلي، يمتحنه، لا لا لا، هاي إرادة يريد الله لها فيها العزم والجزم. هاي إرادة مقطوعة، يريد يرفع من شأن الحسين، ما يستطيع أحد أن يحط من شأنه، يلقي في نفوس حتى أعداء الله أعداء الدين، حتى أعداء الله وأعداء الدين يلقي في نفوسهم إعظام الحسين وإقبال الحسين، لأن الله أراد أن يتم نوره ولو كره المشركون ولو كره الكافرون ولو كره طاغية العراق ولو كره كل طغاة الأرض، ما يقدرون يحطون من شأن الحسين. هذا الحسين في حقيقته كذب الموت، فالحسين مخلد، كلما أخلق الزمان تجدد، خلاص قضيته مشكلته مع الناس انتهت. يوم العاشر قتلوه، ظلموه، داسوه بحوافر الخيل، تركوه صريع غير مقبول 3 أيام، لما أجى زين العابدين دفنه، هذا كله انتهى، أيام انتهت، محنة وخلصت. بعد ذلك بدأت عزة الحسين، بدأت عزة الحسين، بدأت عظمته تتضاعف وتتزايد وتتجلى على الأيام. زينب عليه الصلاة والسلام عالمة، عالمة غير معلمة، فهمة غير مفهمة، تقول للخليفة للسلطان، تقول له كد كيدك وسع سعيك وناصب جهدك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل رأيك إلا فند. أنت منو؟ أنت رأيك مفند رايح زائل، وهل رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وجمعك إلا بدد. أنت الزائل إحنا الباقي، أنا الأسيرة يا السبية، أنا باقية على الأيام، أنت الميت، أنت الرايح، أنت الزائل، أخوي الحسين باقي، أنا باقية، علي وآل علي نور الله، يوميا الله يرفع من شأنهم، أنت وغيرك منتهين زائلون، ها غير باقين. وبالفعل هذا اللي صار. تفضل اليوم وين يزيد وين غير يزيد، وين خلينا من يزيد وبني أمية، هذه القوة، القوة اللي حكمت، السلاطين اللي حكموا بلاد الإسلام كثير منهم أيها الأخوة، كثير منهم كانوا يعادون الحسين وقضية الحسين، يحاربون شيعة الحسين، حتى في إيران، هذه إيران مو إيران الشيعية، هذه محمد رضا بهلوي الكبير منع، بعض أخواننا في المجلس يعرفوا، منع مجالس الحسين لسنوات، كان يحارب الدين وأهل الدين سنوات، أبو الشاه، أبو هذا الشاه اللي رحل، أبو بهلوي الكبير، كان الناس إذا أرادوا أن يقيموا مجلس يقيمون مجالس الحسين في السراديب تحت الأرض، ويوقفون بعض الناس على الطرقات حتى لا يجي مخبر من الحكومة ويعلم بخبر المجالس الحسينية اللي تقام. حارب الدين بشتى الوسائل، العمة منعها في إيران، ممنوع واحد يلبس عمة، ممنوع يلبس غطاء رأس إلا غطاء رأس أوروبي، ممنوع يلبس ملابس إلا ملابس أوروبية، سترة وبنطلون بدلة يعني، فرض فرض حكم هذا أتاتورك في تركيا، ها وفي إيران. لكن الفرق بين تركيا وإيران شنو؟ أن تركيا ما لها علاقة بالحسين، فنجح أتاتورك في خططه، إيران شيعة الحسين، ماخذين من الحسين، ماخذين دروسهم، أخلاقهم، مبادئهم من علي والحسين، فزال هذا بهلوي بينما الحسين بقي في إيران واستمر في إيران. وعندنا شواهد أيها الأخوة كثيرة يطول بها الحديث، كلها تصب في قالب واحد، من أراد عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. نعم تلوع قلبه بأبي وأمي يوم عاشوراء، هو أسرته يعني يشوف ابنه مقتول. عبد الله بن الحسن صبي عمره 5 سنين 6 سنين، طلع من الخيمة راكب صوب عمه، هذا مو بس عم، هذا عمه وأبوه ولي أمره، توجه صوب عمه الحسين بأبي وأمي، شافه من بعيد، شاف جاي صوبه، صاح: أخي زينب احبسيه وإلى الخيمة رديه، ترى هذا يقتلوه وداعج عندي. فخرجت زينب تريد تاخذه تمنعه، ما استطاعت فلت منها، اجى ألقى بنفسه على مصرع عمه. والحسين ذيك الساعة ينازع سكرات الموت، الحسين مشرف على الموت، ألقى بنفسه على صدر عمه، على صدر عزيزه، يقول له: قم يا عم، قم بنا إلى المخيم، إن عماتي بانتظارك، العائلة بانتظارك، قوم أوديك. ها في هالأثناء أقبل رجل خبيث من خبثاء على الكوفة، حمل السيف يهجم على الحسين. هذا الطفل مد يده الصغيرة ليمنع الضربة عن عمه، فنزلت الضربة على يده فبترت ساقه، انقطعت إيده. قال: يا عم انظر، لقد قطع القوم يميني. فضمه الحسين إلى صدره، قال له: بني اصبر، سوف تلحق بآبائك الكرام، بعد ساعة وانت تنزل ضيف على جدك رسول الله. وهو على صدر أبي عبد الله، وإذا بسهم محدد مسموم له 3 شعب نبت في نحر الطفل، ذبحه وهو على صدر أبي عبد الله. وأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني، هو بجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. ليتكم يا شيعة، ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني، كيف استسقي لطفلي فأباوا أن يرحموني، وسقوه سهم بغي عوض المائل معيني. شيعتي نصب المآتم والعزال مصيبتي، واذكروا تعفير خدني في الترايا يا يا رب، او ضيعتي ولو شربت الماء يذكرون العطش فت مهجتي، يذكرون العطش فايا هيات مهجتي، واقصدون الكربلاء والكل يسكب عبرتي. بعد هالبيت أسألك الدعاء: شيعتي واللي كسر ظهري ونحل مني القوايا، اي وحدتي من طايح يم النهار شيال اللو. اسالك وندعوك باسمك العظيم الاعظم الاعز الاجل الاكرم يا الله، عافنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اشف أمراضنا، اللهم اشف مرضانا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يرحمنا، تقبل هذا القليل من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة، قبلها صلوات.